من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأكرم المرسلين محمد وآله المطهرين المقربين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التقريب الإجمالي أنه الإنذار يتضمن نقل الخبر، وإن عد في الآية وظائف أخرى غير عملية نقل الروايات ونقل الأحكام عن المعصوم كالإفتاء مثلا أو أمور أخرى. فبالتالي الحذر إذا كان واجبا يكون الإنذار أو الإخبار إذن حجة. وتقريب وجوب الحذر كما مر إما لأن طبيعة الحذر هو عن الشيء المظلم كما هو الصحيح، أو لكون الحذر غاية لشيء واجب وغاية الواجب واجب، أو كما قيل أنه يكون لغوا وجوب الإنذار إذا لم يكن الحذر واجبا. ربما أربع تقريبات على الحال يستفاد في البيت، أو أربع قرائن نستطيع أن نقول على الحال. فإذا أو ثلاث تقريبات: طبيعة الحذر أنه شيء إلزام كون غاية لواجب فواجب، أو لغوية الإنذار مع عدم لزوم الحذر. إجمال تقريب الرواية هكذا. الآية الكريمة عمدة إشكال الشيخ الأنصاري أو صاحب الشفائي أو جملة من الإعلام، عدة إشكالات. يعني إشكالهم على دلالة الآية على حجية الخبر، الآية تدل على حجية الإفتاء والتقليد كذا، يسلمون بذلك، أو على أمور أخرى. أما على خصوص حجية الخبر لديهم تأمل لمقتضى الإشكالات التي الآن نذكرها عنهم. الإشكال الأول أن الحذر ليس في الأمر بالحذر ليس فيه إطلاق بلحاظ موضوع الحذر حين الإنذار، لكن أي إنذار؟ فهنا كأنما ربما يقال أن الآية ساكتة ليس فيها إطلاق، وحيث لا يكون فيها إطلاق فالقدر المتيقن من الحذر، لزوم الحذر هو حين حصول العلم من الإنذار. إذا ليس في إطلاق الموارد الظن، خبر الظن الحاصل من الخبر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الإشكال الثاني له إشكال الشيخ الأنصاري، يعني اختصر به الشيخ أن الحذر إنما يكون واجبا إذا كان متعلق الإنذار أمر واقعي. إذا كان أمر واقعي، أما إذا كان متعلق الإنذار ليس أمر واقعي، ظاهري فرض غير مطابق الواقع، ظاهري غير معلوم، فهذا أو الظاهري من حيث هو ظاهري، هذا ليس ما الإنذار بالظاهري من حيث هو ظاهري أو الظاهري غير مطابق الواقع، هذا ليس موضوع الحذر. موضوع الحذر المأخوذ متقدما عليه الحذر من الإنذار، الحذر من الإنذار، الحذر من الإنذار بالأمر الواقعي، هذا إشكال الشيخ، فلا يفيد في المقام. وإنما يحرز ويعلم هذا الموضوع إذا علم من الإنذار بالحكم الواقعي، فيؤدي إلى نفس نتيجة الإشكال الأول. هذا الإشكال الثاني. فالإشكال الثاني هكذا، أن الإنذار لا بد أن يتعلق بالواقع، لا بالظاهر بما هو ظاهر، ولا بالظاهر الغير مطابق للواقع، بل بالظاهر أو المطابق للواقع أو بالواقع بعبارة أخرى. وهذا إنما يكون إذن في إذا حصل العلم من الإنذار بالواقع. الإشكال الثاني للشيخ. الإشكال الثالث للشيخ والآخند أيضا، أن عنوان الإنذار، أن عنوان الإنذار بالدقة ليس إخبار محض، عنوان الإنذار بالدقة متضمن للإفتاء اجتهاد. كيف بيان ذلك؟ بيان ذلك أن الإنذار يعني فيما يعني استظهار أن الحكم لزوم، مثلا أنه افترض من كبائر أو كذا تجري عليه عقوبة، هلما جرى لأن هذا تعيين، تعيين هذه الأمور لزومي، درجة لزومة كذا فلان، هذه كلها استنباطات، هذه كلها أمور مستنبطة. هذه لما في الأدلة تكون مصرح بها، فهذه الأمور إذن ليست إخبار، هذه أمور مستنبطة، مستنبطة يعني في إذن معرفة فيها. أما الرواية من حيث الرواية مجرد طلب أو نهي مثلا فيها، لكن من يقول بأن هذا الطلب لزومي ترتب عليه عقوبة، وذي العقوبة غير مغفورة وكذا وكذا، يعني درجة الحكم، هذه كلها أمور مستنبطة فتوائية. من قال بأن هذا الحكم ليس له معارض يدل على إذن التوقيف؟ من قال أن هذا الحكم ليس له قرينة على الاستحباب أو قرينة على الكراهة أو قرينة على الإباحة؟ كل هذه محتملة. تعيين بأن الحكم لزومي استنباطي، إذن الإنذار حصيلة اجتهاد، سواء قلنا الإنذار من المفتي أو الإنذار من الواعظ أو كذا. فبالدقة هذه الآية في سورة الفتية إنذار والحذر، فتية وتقليد، ليست في صدد الإخبار المحض. هذا الإشكال الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري على دلالة الآية على حجية خبر واحد آية النص. والصعب كفاية أيضا هذا الإشكال الضباب، رد الضباب ابتداء لكن رده بعد ذلك. الآن سنذكر جواب الآخرون عن هذا الإشكال الثالث، لكن قبل الخوض في أجوبة الإشكالات، الخلاصة التي ينتهي إليها الشيخ الأنصاري ماذا؟ الشيخ الأنصاري ينتهي إلى أن الآية في صدد حجية، إذن ماذا؟ في صدد حجية الفتية والتقليد، في صدد حجية الفتية والتقليد. ويقول نعم إجمالا الآية كما اعترف بذلك المشهور، الآية إجمالا يستفاد منها وجوب طلب العلم. له لولا نفر وجوب طلب العلم. الآن وجوب التعليم اللي هو ينذر، وجوب طلب العلم أو التفقه، طلب العلم في النفر وطلب العلم في التفقه، ومر درجتان من طلب العلم هنا، درجتان من طلب العلم. ويقول المشهور استدلوا بهذه الآية الكريمة على طلب العلم. طلب العلم يعني مثل المجتهد يجب أن يفحص في الأدلة، أو عند الشك الابتدائي أو البدوي أو كذا حتى غير المقوم بالعلم الإجمالي، هذا من أدلة وجوب تحصيل العلم بالأحكام الشرعية في الآية الكريمة. هذا المفاد الذي يقر به الشيخ الأنصاري هو الذي مر بنا، أن مفاد هذه الآية الكريمة آية النصر وآية الكتمان كما سيأتي، وآية السؤال، وآيات عديدة في حرمة الكتمان، وآيات في وجوب التبليغ والإرشاد والنشر وما شابه ذلك، تأسيس لإيجاد العلم النقلي إيجادا حفاظا استمرارا نشرا. السلام هذا جيد. سنبين حتى هذا الانتظار من الذي اعترف به يعني مشهور المتأخرين واعترف به الشيخ الأنصاري يفيد في المقام، سنبين كيف. بغض النظر عن الآن تقييمنا للمجمل دلالة الآية والوجوه التي قيل فيها، نذكر على كل الآن جواب الآخر. الآخر أجاب عن الإشكال الثالث النتيجة النهائية لرأي الشيخ الأنصاري، التفتنا إليها أن الآية فيها عدة مفادات، إلا أنها ليست لها صلة بخصوص حجية خبر العادل أو الواحد، أمور أخرى. جيد. المرحول آخر الإشكال الأول طبعا قبله الأول ممزوجا بالثاني أو الأول فقط، لكن الإشكال الثالث لن يقبله. ماذا قال في جواب الإشكال الثالث؟ جواب في إشكال الجواب الثالث قال قديما الفتية والإنذار تتم بالإخبار. الفتية والإنذار قديما تتم بالإخبار، لأن يعني الراوي لما يأتي بخبر مضمون ربما فيه عقاب، مضمون فيه تحذير أو لحن الدلالة في الطلب أو النهي فيه في الدلالة قوة، فينذر بالأخبار بعبارة أخرى. قديما فتاوى الأصحاب كانت متون روايات، وهذا أمر يعني تقريبا مسلم. حتى فتي الأصحاب غالبا غلبة كبيرة جدا كانت فتياهم قالب الفتيا لهم بنفس ماذا؟ بنفس مثل الأخبار. فبالتالي حيثية الأخبار مع حيثية الفتيا كانت يعني متساوقة، ليس فقط متصادقة، متساوقة. التساوق أشد اقترابا من التصادق. التصادق يعني حيثيتين مختلفتين يصدقان على مورد واحد، متساوقة يعني عنوانان يصدقان على شيء واحد من حيثية واحدة. فبالتالي يقول إذا متون الفتاوى سابقا هو بالإنذار، فإذا تم ذلك في الرواية التي ينذر بها إذا يتم في حجية الخبر. هذا مجمل جواب الأخوان. لو أردنا أن نفسر صناعيا جواب صعب كفاية، كيف يفسر؟ صناعيا لو أردنا أن نفسر جواب صعب كفاية، بما ذكرنا عن المرحوم الاصفهاني، اولا هناك جامع بين الفتيا والاخبار، الاخبار روايه الراوي للروايه اخبار، حتى بشوف لاحظوا هناك جامع، ليس جامع ماهوي يعني بمعنى تمام وماهية هذه الأمور متحدة، يكفي في الجامع أن يكون اتحاد في الماهية لهذه الأمور في بعض ماهياتها التامة، جنس ماهياتها فرضا، فهذا يقرر وجود الجامع. حتما مر عليكم ربما تفسير موارد، هناك جامع مشترك بين الحكم الفتوائي او الفتيا والحكم القضائي. هذا البحث لابد الاخوان ان يعني يقفوا عنده اجمالا، وفيه فيها ابحاث كثيره. هناك جامع بين الحكم القضائي والحكم الفتوائي، وهناك طبعا فارق ايضا بين الحكم القضائي والحكم الفتوائي. بشكل مختصر بسيط، الحكم الفتوائي حكم كلي، والحكم القضائي هو نفس ذلك الحكم الكلي الفتوائي مع تطبيقه على مورد جزئي، استخراج حكم جزئي من الحكم الكلي وتطبيقه على المورد الجزئي، هذا هو الحكم القضائي اجمالا، بس مو في بحث تفصيلي. اذا هناك جامع بين الحكم القضائي والحكم الفتوائي، زين. هناك أيضا ندقق جامع بين الحكم الفتوائي والرواية والإخبار، رواية الرواية والإخبار. ما الجامع بينهم؟ الجامع أن الراوي ينقل ألفاظ المعصوم، أو ألفاظ المعصوم الراوي، أو إذا نقل بالمعنى فينقل المعنى اللصيق بالألفاظ. المعنى إيه؟ اللصيق بالألفاظ. القريب من الألفاظ. بينما الفتية ماذا؟ الفتية سيما على مدرسة أهل البيت، الفتوى، الفتية، الاجتهاد ليست توليد رأي من الفقيه أو المجتهد من نفسه، وإنما فهم النص. حقيقة الاجتهاد في مدرسة أهل البيت والفتية والفقهاء دوامها رحمة الله على المحقق أبو زرد الطهراني عند كتاب النص، حقيقة الاجتهاد أو كذا، أو النص والاجتهاد غير في عمل شاف الدهام عند النص والاجتهاد. محقق الطهراني أبو زرد كان خوش كتاب حافظ حقيقة الاجتهاد وكذا. بالتالي حقيقة الاجتهاد يعني فيما يعني حقيقة علم الأصول وعلم الفقه في مدرسة أهل البيت ما هي؟ الاستنباط، الاستدلال، أنه ماذا؟ أنه فهم النص، فهم لكن ماذا؟ من وراء حجب أو طبقات المعاني والألفاظ. الفقيه يستخلص معنى بعد مراتب من المعاني، بعد مراتب من المعاني التي تأتي بعد اللفظ. فالفقيه والمفتي والمجتهد والاجتهاد أيضا بالدقة هي هو نقل، بالدقة أيضا هو ماذا يمارس؟ بالدقة أيضا هو يمارس. لاحظوا على أن احنا توقفنا إلى حقيقة الرواية وحقيقة الفتوى وحقيقة القضاء. حقيقة الحكم السياسي هم قريب لهذا الشيء. عدة أفعال يقام بها بينها جامع، هذا التحرير رحمة الله عليه المرحوم الصهاني إجمالا. طبعا في القضاء صاحب الجواهر وغيره بحثوا هذا بحث عميق جدا في كتاب القضاء وغيره، ملكني وغيرهم هم جرد، وهذا بحوث مهمة لأن مثل كأنما تعرف الباحث في علم الأصول أو في علم الفقه لحقيقة حيثية الاجتهاد. إذا المجتهد بالدقة، المجتهد عندما يجتهد يستنبط، بالتالي يفتي حقيقة ناقل كالراوي، لكنه لا ينقل الفاظ المعصوم أو المعنى غير المعصوم دائما. وإنما هدف نقل المعنى الجدي المستخلص من ألفاظ عديدة ومعاني استعمالية عديدة. المعنى الجدي معنى يريده المعصوم أو يريده الله عز وجل في كتابه من الآيات. المجتهد ليس كحافظ ألفاظ القرآن الكريم،
المجتهد والفقيه ليس حافظ لألفاظ القرآن الكريم، وإنما يحفظ ماذا؟ يحفظ المعاني الجدية للقرآن أو للآية للروايات، المعاني المطوية، المعاني الخفية، ينقلها، يوصل عموم المكلفين أو عموم عامة المؤمنين إليها. فالفقيه بمعنى ناقل، ولكن ليس ناقل عن حس فقط، ولكن ليس ناقل عن ماذا؟ عن حس فقط، بل ينقل ماذا؟ ينقل عن حس وهو حد. حس المراد مو حس بمعنى تخرص في الهواء، حس المقصود به يعني يستنتج، هنا المراد بالحس يعني يستنتج ويقوم بخطوات عبر موازين وقواعد ودلالات توصله إلى معدن خفي. فبالدقة في جهة اشتراك بين الفتوى والإخبار والرواية، الرواية إخبار حسي محض، أما الفتية إخبار حسي بضمينة إخبار استنتاجي استنباطي، أو قول إخبار استنباطي مبني على إخبار حسي في جامع حكاية هي. دققوا على شنو طوليا صناعيا مر بنا ذا البحث. الفتية مبنية على الرواية والإخبار وزيادة، الفتية. الحكم القضائي مبني على كل هذا ما سبق وزيادة، وهو التطبيق الجزئي. الحكم السياسي هكذا تطبيق جزئي بس يختلف عن الحكم القضائي. الحكم القضائي في فصل النزاع، الحكم السياسي تدبيري في الموازنة بين إدارة المقتضيات، بس أيضا تطبيق جزئي. المهم أن الحكم السياسي والحكم القضائي مع الاختلاف بين الحكم القضائي والحكم السياسي تطبيق جزئي. جزئي يعني المقصود عنده مشخص، وإلا قد يكون قضاء بين دولتين، قضاء بين عشيرتين، قضاء بين مدينتين، قضاء بين قوميتين، قضاء. وقد يكون على كل الحكم، والحكم السياسي تدبير. فإذا بين الحكم السياسي أو الحكم القضائي والفتية أن الحكم القضائي أو حكم السياسي التدبيري متضمن للفتية وزيادة. شو لاحظتوا الآن كيف الطولية الصناعية الموجودة بين الرواية وبين الفتية الفتوى وبين الحكم القضائي والسياسي. فلما يقال جامع مشترك موجود بينهما، نفس التضمن يعني جامع مشترك، لما كل منهم يتضمن الآخر في طول الآخر، إذن هناك جامع. يعتبر هذا الأول دخل في الثاني، والثاني دخل في الثالث والرابع، على ما جرى دخل في ذات ماهيته. إذن هناك جامع مشترك. هنا المرحوم الأخوند يريد أن يقول، دققوا شلون الآن، هذا كلام للصهاني بتقريب صناعي العجيب، حتى فقط الجواهر عندها التدقيق أصرف عن الجواهر بعد الجواهر، عندها التدقيق في كتاب القضاء، في بداية مبحث القضاء، كتاب القضاء. لاحظوا الآن، دققوا، الخريطة صارت هكذا، من الرواية والإخبار ننتهي للقضاء مرورا بالفتية. صحيح، زين، اذا بين هذه المراحل الثلاثه او الاربعه بالدقه ليس طفره، ليس طفره، وانما ماذا؟ مراكز. اكو مراكز برزخيه بينها بعباره اخرى، نقاط طلاق، حدود مشتركه جغرافيه، يعني منتهى الدقة في الرواية والخبر هو بداية للفتية. ومنتهى الدقة في الفتية بداية القضاء والحكم السياسي. مثلا لاحظوا الآن الإخبار بالمعنى، الإخبار بالمعنى بالدقة تجاوز وعبور عن نقل اللفظ، تجاوز النقل باللفظ إلى ماذا؟ إلى النقل بالمعنى، إلى النقل بالمعنى. نفس الدخول بالنقل معي درجة من الاستنتاج الخفيف قد يقال. تذكرون مرة بنا تشدد القدماء في حجية الخبر الواحد، الحسي خبر الواحد كذا كذا كذا، تشددوا أنه يجب أن يكون متقن، عنده إتقان ضبط، إتقان ضبط يعني بالدقة. شنو إتقان ضبط؟ أنه ليس فقط نقل حسي، ملتفت إلى ماذا؟ العناصر المؤثرة في العناصر المؤثرة في الوصول إلى المعنى، العناصر المؤثرة، القرائن المؤثرة في الوصول إلى المعنى الجدي. المعنى الجدي الذي هو وظيفة من؟ المعنى الجدي وظيفة من؟ وظيفة الفقيه ليتفقه. لذلك ندقق على الإخبار. هذا البحث طبعا يا أخوان مو فقط من هنا نحتاج إليه، في بحث حجية خبر واحد والأدلة مشتركة بين باب الخبر وبين باب الفتوى، يعني بين باب الاجتهاد مواد ومعطيات الاجتهاد وباب الفتوى اجتهاد التقييد أو باب القضاء، نحتاج في هالأبواب كلها، ويفيد في بحوث كثيرة هذا البحث المهوي الصناعي. طبعا لعلمكم هذا ليس صناعة أصولية، هذا البحث الآن الذي الآن خضنا فيه بحث صناعة فقهية. من يصير تحليل ما هو يعني الصناعة، لكن ليس صناعة أصولية، صناعة فقهية مرتبط بالصناعة الفقهية، أن هناك إذا جامع مشترك بين الإخبار والفتية والقضاء والحكم السياسي. فعندما يتصاعد الإخبار بإتقان، بإتقان يصبح على مشارف الفتية، والفتية لما جرى إذا تصاعدت ودق خفيات على مشارف القضاء. لاحظوا الآن نشوف بيانات المعصومين عليهم السلام، أما الحوادث الواقعة، هذا التوقيع من الناحية المقدسة مسند بسند صحيح من غير الشيخ الطوسي وإن كان مرسل في الاحتجاج. أما الحوادث الواقعة ترجعوا فيها إلى ماذا؟ رواة حديث، جروا فقهاء رواة. أي طبعا، أولا أن مصدر الفقهاء في مدرسة أهل البيت ليس الرأي، مصدرهم ماذا؟ الرواية. لاحظوا في باب القضاء اللسان شلون يعني الجامع المشترك، انظروا إلى رجل روى حديثنا، روى ونظر في حلالنا وحرامنا، نظر يعني صحف اجتهد، وعرف أحكامنا استنتج، فاجعلوه حاكما فإني جعلت عليكم حاكما. باب القضاء، شوف شلون لسان باب القضاء مشترك مع الفتية والرواية، هذا الاشتراك مو جزاف او صدفة، لا، لانه هناك تحليل ماهوي صناعي موجود متحد بينهم.
هذا البحث يحتاج إلى تروي أكثر. نواصل غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.